بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم الأول من شهر الله المحرم لعام 1438 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خواتيم الذهب. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أشعث بن سليم، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. قال: وحدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو: أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به، واتخذ خاتما من ورق أو فضة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: باب خواتيم الذهب. خواتيم جمع الخاتم. ما حكم لبس خاتم الذهب؟ أما خاتم الذهب للنساء فتقدم أنه لا إشكال فيه، أما خاتم الذهب للرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه أولا، ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث الأخرى نبذه ونبذ الناس خواتيم الذهب، واستقر الأمر على لبس الفضة للرجال يتختمون بها من باب التزين. أما التزين بالذهب للرجال فلا يجوز، وإنما هذا كالحرير خاص بالنساء. يقول البراء رضي الله عنه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع. نهى عن خاتم الذهب، وهذا الشاهد للباب، أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير، وتقدم الكلام أيضا على الحرير، والاستبرق والديباج. الديباج والاستبرق صنفان نفيسان من الحرير، من الحرير الذي يتخذ، ولكنهما نفيسان غاليان. والميثرة الحمراء، يقول أبو عبيد وتقدم الكلام: المياثر الحمر من مراكب العجم، من ديباج وحرير أيضا. وقال الطبري: إنها توضع على سرج الفرس أو رحل البعير. وعلى هذا يكون قد نهي عنها لسببين: السبب الأول متعلق بكونها من الحرير، والثاني أنها من زي العجم، ونحن منهيون عن التشبه بأهل الكفر. قال أيضا: والقسي، وهي أشياء أيضا فيها، قيل إنها من يكون فيها حرير، وقيل تكون بالذهب. ونهى فيما يتعلق بالفضة عن الآنية. آنية الفضة لا يجوز استعمالها. هناك فرق بين التختم بالفضة واتخاذ الفضة، وبين اتخاذ الآنية ليشرب فيها أو ليأكل من ذهب، فهذا محرم على الرجال وعلى النساء معا. إنما الكلام في الزينة بالتختم، بالنسبة للرجال يتختم بالفضة. قال: وأمرنا بسبع: بعيادة المريض، وهي معروفة بأن يزار المريض، واتباع الجنائز إذا توفي الميت من المسلمين، وتشميت العاطس بأن يدعى له إذا عطس وحمد الله، ورد السلام إذا سلم المسلم على أخيه صار رد السلام واجبا، وإجابة الداعي إذا أجابك، إذا دعاك أخوك لوليمة عرس أو غيرها، ووليمة العرس أشد، فإنه يلزم الإجابة إلا لعذر، كأن يكون الإنسان لا يتمكن من الحضور لارتباطه بأمر قبل هذه الوليمة مثلا، أو أن يكون في الوليمة منكر ولا يزول إذا هو حضر، وإلا إذا حضر فإنه إذا كان إذا حضر زال المنكر، فإن مما يتأكد في حقه إجابة الدعوة، لأنه يجيب الدعوة ويتسبب في إزالة المنكر أيضا. وإبرار المقسم. المقسم مثل ما يقع الآن من الناس، إن يأتي إنسان فيقول والله إن تدخل عندي الآن وتأكل من طعامي أو تشرب أو نحو ذلك أقسم عليك أخوك، فإنك تبر بقسمه، وإن كان ينبغي ألا يلح هذا الإلحاح لأنه قد يوافق عندك عملا أو لا يناسبك الوقت، لكن إذا حلف فإذا أمكن أن يبر قسمه فإنه ينبغي ذلك، ونصر المظلوم، وهذا واضح. حديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، هذا كله يؤكد على أن تختم الرجال بالذهب أمر محرم ولا يجوز. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من جهنم أو من نار فيضعها في يده، فرماها الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، رمى خاتم الذهب من يده، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض من كان في المجلس خذه وانتفع به، فقال آخذوه، وقد رماه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه من يدي وأبى أن يأخذه. والأدلة على تحريم الذهب كثيرة، تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على رجالهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في حديث عبد الله وهو ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، يعني الفص كان مما يلي الكف ولم يكن ظاهرا، فاتخذ الناس خاتما من ذهب اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهذا أول الأمر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام نبذه ورمى به وبين أن اتخاذ الذهب لا يجوز، واتخذ بدلا من ذلك خاتما من ورق أو فضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خاتم الفضة. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. باب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. قال: وحدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري: أرى خاتما من ورق. باب فص الخاتم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهي فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه قال: إن الناس قد صلوا وناموا. فكأني أنظر إلى وبيص
فرقة صلوا يكون فعل ماضي وصلوا أمر تتفاوت، يلاحظ هذا، وهذه من يعني من الأفعال التي يفترق فيها فرقا بينا تأثير الحركة. فإذا قلت آتوا الزكاة فأنت تتحدث عن فعل ماضي آتوها، أما إذا قلت آتوا الزكاة فهذا فعل أمر، وهكذا صلوا وصلوا وأمثالها.
قال: إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال: وحدث
إذا كان عندكم ضمة تغير فتحة.
قال: وحدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث كلها في خاتم الفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أول الأمر خاتما من ذهب. قول الراوي خاتما من ذهب أو فضة، الصواب من ذهب، اتخاذه في أول الأمر اتخذه من ذهب عليه الصلاة والسلام. ونقش فيه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وهذا جزء من آية كما في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأيضا شهادة أن محمد رسول الله الثانية المعلومة التي بها يدخل الإنسان الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاقتدى الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأنهم ينظرون إليه ليقتدوا به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما اتخذ خاتم من ذهب اتخذوا خواتم من ذهب، ثم إنه نبذه صلى الله عليه وسلم فنبذوا خواتم الذهب. وقال صلى الله عليه وسلم لا ألبسه أبدا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة، وهذا هو الذي يجوز. واختلف هل هو من السنة أن يتخذ الخاتم أو ليس من السنة. بعض أهل العلم يقول من السنة، بعضهم يقول إنه من السنة لمن له ولاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه ونقش عليه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، ثم إنه صلى الله عليه وسلم صار يختم به كما سيأتي. فبعضهم قال إنه يكون مشروعا لمن له ولاية حتى يختم بهذا الخاتم. قوله محمد ونقش فيه محمد رسول الله، جاء في بعض الروايات أن محمدا هو السطر الأول ورسول هو السطر الثاني، واسم رب العالمين الله هو السطر الثالث. وذكر الحافظ أن بعض المشايخ قال إن الخاتم كان وضعه جعل اسم الرب سبحانه وتعالى في الأول الله، ثم السطر الثاني رسول، ثم السطر الثالث محمد. وظاهر النصوص يقول إنه لم يجد نصا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل اسم الرب تعالى في الأعلى وبعدها في السطر الثاني رسول وبعده محمد. يقول في رواية أنه قال رسول السطر الأول، محمد السطر الأول، رسول السطر الثاني، الله السطر الثالث. وهذا ظاهره عليكم السلام، وهذا ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام جعل نقش الخاتم بالألفاظ المعروفة، يعني يبدأ بمحمد ثم رسول ثم اسم الرب سبحانه وتعالى، خلاف المشتهر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل وضع الخاتم بأن بدأ باسم الرب في الأول ثم كلمة رسول ثم بعدها محمد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لقي الله تعالى لبس الخاتم هذا بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وكان عثمان مرة عند بئر أريس، وكأنه كان مشغولا فكان يدخل الخاتم في أصبعه ويرده وهكذا، فسقط الخاتم في البئر، فنزحوا البئر وترددوا 3 أيام علهم أن يجدوا الخاتم، لكنهم لم يجدوه. ولله تعالى الحكمة البالغة في عدم وجود الخاتم لاحقا، فسقط في البئر، ومع أنهم نزحوها إلا أنهم لم يجدوا هذا الخاتم. الحديث الذي بعده، الحديث التي بعده في معنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم من ذهب فنبذه، قال لا ألبسه أبدا، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ترك هذا الحال الأول، وأنه لا يجوز أن يلبس بعد ذلك خاتم الذهب، وأن هذا مما نسخ. وهكذا الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قول الزهري أنه لبس خاتما من ورق فهذا من وهم الزهري رحمه الله تعالى، الذي نبذه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الذهب ولم ينبذ خاتم الفضة، هذا هو ظاهر النصوص. ثم تكلم عن فص الخاتم، فص الذي يكون في الخاتم. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ الخاتم أخر مرة صلاة العشاء إلى شطر الليل، يعني إلى نصف الليل، ثم أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. الوبيص هو بريق الخاتم، الفص يكون له بريق، فيقول إنه لما التفت إلينا عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى وبيص، يعني بريق الخاتم، وقال: إن الناس قد صلوا، لأن الناس إذا جاء منتصف الليل يكونوا قد صلوا العشاء وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، يعني بشرهم عليه الصلاة والسلام أنهم لم يزالوا في صلاة منذ أن انتظروا الصلاة. وهذا يدل على أن من بقي في موضعه بعد الصلاة منتظرا للصلاة التي بعدها فإنه يعد في صلاة. وأيضا الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فبشرهم صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة، ومعنى ذلك أنهم مدوا وبقوا هذه الفترة الطويلة إلى منتصف الليل حتى صلى بهم عليه الصلاة والسلام، فبشرهم بهذه البشارة. الشاهد هو أنه قال إن هذا الخاتم كان ينظر إلى وبيصه، وكان خاتمه من فضة وكان فصه منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خاتم الحديد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: جئت أهب نفسي. فقامت طويلا فنظر وصوب، فلما طال مقامها فقال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: عندك شيء تصدقها؟ قال: لا. قال: انظر. فذهب ثم رجع فقال: والله إن وجدت شيئا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع قال: لا والله ولا خاتم من حديد، وعليه إزار ما عليه رداء. فقال: أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم.
أعد إزارك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء.
الظاهر العكس. دقق في الترجمة. إزارك سم اليظهر. إزارك إن لبسته هي لم يكن عليك أنت منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها. كذا عندك؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعيا، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا لسور عددها. قال: قد ملكتكها بما معك.
لسور
لسور عددها
دالين.
نعم. قال: قد ملكتكها بما معك من القرآن.
ذكر رحمه الله في هذا الباب خاتم الحديد، هل يجوز لبسه للرجال؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال إن خاتم الحديد يجوز لبسه، وذلك أن النهي جاء عن لبس الذهب، وجاء بالإباحة لبس الورق. الحديد أيسر وأرخص من الفضة، واستدلوا بهذا الحديث، وكأن البخاري رحمه الله تعالى يرى ذلك، إن قال: باب خاتم الحديد. واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل أن يلتمس ولو خاتما من حديد. وقال آخرون إن خاتم الحديد لا يجوز لبسه، واستدلوا عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى على رجل خاتم من حديد قال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. فلأجل ذلك قالوا إنه لا يجوز لبس خاتم الحديد. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أن الحديث مخالف للحديث الصحيح هذا، وأن الصواب جواز لبس خاتم الحديد، وإنما النهي عن خاتم الذهب. هذا الحديث مرة غير مرة، وفيه أن رجلا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه واهبة نفسها له عليه الصلاة والسلام، فقامت طويلا فنظر صلى الله عليه وسلم وصوب فلم يكن له بها حاجة، فقال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فسأله إن كان عنده شيء يصدقها، فطلب منه أن ينظر، وهو في البداية قال لا ما عندي شيء نهائيا، وهذا يدل على شدة المؤنة، ما عنده أي شيء يتقدم به، ولا طعام ولا شيء ولا لباس إلا إزار، إلا الإزار الذي عليه. قال اذهب فانظر، أو قال انظر، فذهب ثم رجع قال والله إن وجدت. إن وجدت هنا معناها ما وجدت، إن بالنفي هنا في هذا المقام معناها النفي، يعني والله ما وجدت شيئا. قال اذهب، وهذا الشاهد، فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ولا خاتما من حديد، فلم يجد حتى خاتم الحديد. كان عليه رضي الله عنه إزار، كان عليه إزار ما عليه رداء. الإزار قلنا إنه هو الذي يشد به أسفل البدن، ولم يكن عليه رداء. فقال أصدقها إزاري، ما عنده إلا قطعة هذا القماش الذي لف به أسفل جسده وستر به عورته. فقال عليه الصلاة والسلام إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، يعني تبقى عاريا، وإن لبسته يعني إن أعطيتها إياها مهرا ثم لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قد ولى دعاه فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عدها. فقال صلى الله عليه وسلم قد ملكتكها بما معك من القرآن. وظاهره والله أعلم يدل على أن المرأة ليس لها ولي، ولهذا السلطان ولي من لا ولي لها، التي ليس لها ولي يتولى تزويجها السلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو السلطان في ذلك الوقت، فزوجها صلى الله عليه وسلم. قوله ملكتكها، هذا من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين اثنين، التاء هنا تاء الفاعل ملكت، الكاف هنا المفعول في محل المفعول الأول ملكتك، الهاء هنا التي تعود إلى المرأة في محل المفعول الثاني. فبعض الأفعال تتعدى إلى مفعول واحد وهي أكثر الأفعال، وبعضها يتعدى إلى مفعولين اثنين، وبعضها قد يتعدى إلى ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب نقش الخاتم. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكأني بوابيصي أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. قال وحدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق، وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
الخاتم هذا نقشه كما تقدم محمد رسول الله، وكان أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يختم به عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب إلى رهط أو ناس من العجم، فأخبر أنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان عليه خاتم. هذه نازلة ووضع فيه دلالة على أن الأحوال السياسية ينظر في أوضاعها، فإذا كان العرف العام أو الأمر المتداول بين السلاطين فيه نوع من العرف العام فلا بأس، لا بأس أن يتعامل معهم وفق هذا العرف العام بشرط ألا يكون فيه مخالفة للشرع. فكونه يختم بخاتم حتى يثبت ويعلم أن هذا الكتاب الذي ختم بهذا الخاتم صحيح النسبة إلى من أرسله، هذا ما في إشكال ولا في أي مخالفة للشرع. فلهذا لما لم يكن في هذه المخالفة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم من فضة. هذا يدل على أن الأحوال والأوضاع السياسية التي تكون في العالم أن الدخول فيها لا إشكال فيه، وأن العرف السائد بين السلاطين يحتاج إلى أن يدخل فيه، لأن ثمة مصالح تترتب على الدخول في هذا العرف، إلا أن يوجد شيء من المخالفة للشرع فلا تقبل. أما مثل هذه الأمور فلا يقال إن فيها تشبها ما قد يظن بعض الجهال، لأن لو قيل مثل هذا الكلام لقيل معاذ الله إن النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالكفار، وهذا لا يقوله عاقل. إذا مثل هذه الأوضاع أحوال ينظر فيها إلى ميزان الشرع، فإن لم يكن فيها شيء من المخالفة للشرع فإنه لا بأس بالتعامل بناء عليها. اتخذ صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم من فضة، نقشه محمد رسول الله. هذا الخاتم كما تقدم بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في يد أبي بكر لأنه هو الخليفة، ثم الخليفة بعده عمر، ثم الذي بعده عثمان رضي الله عنهم جميعا وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقع في بئر أريس بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخاتم في الخنصر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره.
الخاتم يوضع في الخنصر، في الخنصر. وجاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم في هذه وهذه، يعني السبابة والوسطى، يعني عكس السائد عند كثير من الناس. كثير من الناس يتختم في السبابة وبعضهم ربما في الوسطى، مع أن هذا منهي عنه. والحديث في مسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علي رضي الله عنه، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في هذه وهذه، يعني السبابة والوسطى. أين تلبس؟ أين يلبس الخاتم؟ يلبس في الخنصر، وهو الأخير هذا، فهذا المشروع أن يلبس فيه الخاتم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينقشوا على نقشه، لأن المقصود أن ينقش، لأن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم من نقش محمد رسول الله أن يختم به على الرسائل التي يرسلها. فلو نقش الناس على نفس الخاتم فلا يؤمن أن يكتب أحد كتابا ويختم عليه، وبذلك قد يدلس على الناس ويظن أن هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا نقش في هذا النقش وقال: فلا ينقش عليه أحد. يقول أنس رضي الله عنه هذا الشاهد: إني لا أرى بريقه في خنصره عليه الصلاة والسلام. هذا الشاهد للباب أن الخاتم يكون في الخنصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل لهم إنهم لن يقرأوا كتاب قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضه في يده.
نعم. هذا أيضا ذكر فيه عليه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم لأجل أن يختم به الشيء أو ليكتب إلى الناس، إذا أراد أن يكتب فإنه يختم بخاتمه عليه الصلاة والسلام، فيعلم أن ذلك صحيح النسبة إليه. وفي هذا الحديث تبيين العجم الذين أراد أن يكتب لهم وأنه أراد أن يكتب إلى الروم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب ويجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذ الناس. قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى.
نعم. قوله: باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. تقدم أن فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن الكف، يعني ما كان ظاهرة عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك عند تحريك اليد أو غيره لا بد أن يظهر وبيص وبريق الخاتم. وفي الحديث هذا الذي تكرر أنه صلى الله عليه وسلم اتخذه في الأول من ذهب، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نبذه وجعل بدلا منه خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام، وقال للناس عليه الصلاة والسلام: رقي المنبر وحمد الله وأثنى عليه، وأخبرهم بالأمر إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه عليه الصلاة والسلام، فالناس اقتدوا به فنبذوا خواتيمهم. أين يوضع الخاتم؟ هل يوضع في اليد اليمنى؟ كثير من النصوص تدل على أنه في اليد اليمنى، كثير من النصوص دل على أنه يكون في اليد اليمنى، وجاء في بعض الروايات أنه يكون في اليد اليسرى، لكن أكثر النصوص على أنه في اليد اليمنى. قالوا ومن ميزة كونه في اليد اليمنى أنه يسلم من جعله في اليد اليسرى، يسلم صاحبه من أنه لو أراد أن يعني في حال التخلي والوضوء وفي حال قضاء الحاجة فإن الخاتم يسلم، لأن كان في اليد اليمنى فإنه لا يصيبه شيء من النجاسة. وجاء في بعض الروايات أنه يكون في اليد اليسرى، لكن أكثر النصوص على هذا. والشيخ رحمه الله عبد العزيز يقول إن كونه في اليمنى أفضل، لأن اليمنى هي محل الزينة، ولكن جاء ما يدل على أنه اتخذه في اليمين واتخذه في اليسار، ولكن لما ذكرنا أن أكثر الأحاديث دالة على أنه كان في يده اليمنى عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده.
بنونين عندك؟
نعم. فننزح البئر فلم نجده.
نعم، هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتمه ثلاثة الأسطر هذه: محمد في سطر وهو الأعلى، ورسول في السطر الثاني، واسم الرب سبحانه وتعالى الله في السطر الثالث. هذا هو الظاهر، هذا هو ظاهر النصوص. ومثل ما ذكرنا أنه جاء في بعض الروايات ما يؤكد هذا، لأن محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله، يدل على أنه كان محمد رسول الله، هذا المقصود. أما كونه الله في الأعلى ثم رسول ثم محمد، وذكر ابن حجر قلنا أن بعض الناس ذكر هذا، ظاهر النصوص على خلاف هذا والله عز وجل أعلم. ثم ذكر ما يتعلق بكون الخاتم بعد ذلك صار إلى أبي بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من شهر محرم من عام 38 و400 ألف. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان من قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان من قول التابعين لهم بإحسان. ولا ينبغي لمسلم عقل عن الله عز وجل أن يشك في هذا. فأما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد والله أنجز الله الكريم لهم ما وعدهم به، فجعلهم الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكنهم في البلاد، وفتحوا الفتوح، وغنموا الأموال، وسبوا ذراري الكفار، وأسلم في خلافتهم خلق كثير، وقاتلوا من ارتد عن الإسلام حتى أجلوهم، وراجع بعضهم. كذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان سيفه فيهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة. وكذلك الخليفة الرابع وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان سيفه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. فأعز الله الكريم دينه بخلافتهم، وأذلوا الأعداء، وظهر أمر الله ولو كره المشركون، وسنوا للمسلمين السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السنة والجماعة. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه روى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة. ثم قال: أمسك أبو بكر 2 سنين، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6، وكذلك ولوها. وكذا روى أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وسنذكر السنن والآثار في ذلك. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا علي بن جعد قال: أخبرني حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة. ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر 2، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6. قال علي بن الجعد: قلت لحماد بن سلمة: سفينة القائل أمسك؟ قال: نعم. قال: وحدثني عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون وهشيم بن بشير قال: أخبرنا العوام بن حوشب قال: حدثنا سعيد بن جمهان قال: سمعت سفينة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة. فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا محمد بن إشكاب قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن العوام عن سعيد بن جمهان قال: عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة. قال: فعدوا ذلك فوجدوه. قال محمد بن حسين رحمه الله: ولحديث سفينة طرق جماعة. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال ابن أبي داود ولم نكتبه إلا عنه، وكان أبي يسأل عنه. قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال: وفدنا مع زياد على معاوية رحمه الله، فلما دخلنا عليه قال لأبي: يا أبا بكرة، حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 ثم تكون ملكا. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف بن سيف عن شفي ابن ماتع قال سمعت عبد الله ابن عمرو ابن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن منكم 12 خليفة أبو بكر الصديق لا يلبث بعد إلا قليلا وصاحب رحى دارة العرب يعيش حميدا ويموت شهيدا فقال رجل من هو يا رسول الله قال عمر ابن الخطاب ثم التفت إلى عثمان ابن عفان فقال وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصا كساكه الله عز وجل فوالذي بعثني بالحق لئن خلعته لم تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فقال رجل من قومه ما لنا ولهذا إنما جلسنا لنتذكر قال إنما جلسنا لتذكرنا قال فقال أما لو تركتني لأخبرتك أما لو تركتني لأخبرتك بما قال فيهم واحدا واحدا قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف قال كنا عند شفي الأصبحي فقال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلفي 12 خليفة أبو بكر لا يلبث خلفي إلا قليلا وصاحب رحى دارة العرب يعيش حميدا ويموت شهيدا قالوا ومن هو قال عمر بن الخطاب قال ثم التفت إلى عثمان فقال يا عثمان إن كساك الله قميصا فأرادك الناس على خلعه فلا تخلعه فوالذي نفسي بيده لئن خلعته لا ترى الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلق كثير فمنهم من عدل فأجره على الله ومنهم من قصر فيما يجب لله عز وجل عليه وأسرف وقد ورد الجميع إلى الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية وبالصلاة خلفهم وبالجهاد معهم وبالحج معهم مع البر منهم والفاجر والعدل منهم والجائر ولا نخرج عليهم والصبر حتى معطوف على والصبر حتى يفرج الله عز وجل قال الرجل للحسن يا أبا سعيد ما تقول في أمرائنا هؤلاء فقال الحسن ما عسى أن أقول فيهم هم لحجنا وهم لغزونا وهم لقسم فيئنا وهم لإقامة حدودنا والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر وإن طاعتهم لغيظ والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر وإن فرقتهم لكفر وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد وقيل للحسن يا أبا سعيد إن خارجيا خرج بالخريبة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه
هذا البيان في ذكر خلافة الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد أحسن الاستدلال رحمه الله تعالى بين أن خلافة الراشدين دل عليها القرآن من أين دل عليها القرآن؟ من الوعد الإلهي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أين الاستخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما توفي صلوات الله وسلامه عليه لم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا وقد دانت الجزيرة العربية بالإسلام ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي ارتد من العرب فقام لهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقاتلهم على الإسلام حتى قتل من قتل منهم ورجعوا إلى دين الله عز وجل، وبدأت الفتوحات في جهات الفرس وفي جهات الروم. ثم لم يلبث أبو بكر رضي الله عنه إلا قليلا فتوفي. جاء بعده عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي زمنه امتدت الفتوحات امتدادا عظيما جدا، وسقطت في زمنه إيران وعدد من بلاد الأعاجم، وفتح في بلاد الروم فتوحات كثيرة. جاء بعده عثمان رضي الله عنه، فامتدت الفتوحات امتدادا شديدا جدا أيضا، ودخل المسلمون في الغزو عن طريق البحر، لأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في الغزو من طريق البحر، فوصلوا إلى أماكن كان يحول بينهم وبين الوصول إليها البحر، ففتحت قبرص وجهات كثيرة من جهات أوروبا وغيرها، وفتح الله تعالى على المسلمين فتوحا عظيمة. وهكذا خلافة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن وقعت فيها الفتنة إلا أن الإسلام قائم والسنة معلومة والبدعة مدحوظة ومدحورة، وإن وقع بين المسلمين ما وقع من القتال إلا أن الإسلام بلا شك قائم. ثم إنهم اجتمعوا عام الجماعة، واجتمعوا على معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتنازل له الحسن بن علي رضي الله تعالى عن الجميع، ثم عادت الفتوحات وامتدت امتدادا عظيما. وهذا هو التمكين الذي وعد الله تعالى به. أما إذا لم يقر أحد لهؤلاء بالخلافة فيقال أين وعد الله؟ أين وعد الله بالاستخلاف والتمكين؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم إن في الآية شهادة لهم بالتوحيد وعدم الشرك. هذه الوعود لا تكون إلا لمن تحقق فيه قوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فهم سادة الموحدين، وهم الذين قال الله فيهم أولئك هم المؤمنون حقا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا هذه الآية من أعظم ما يشرق بها الروافض، لأنه إذا قال قائل إن خلافة هؤلاء لا تثبت، قيل فأين وعد الله المذكور في كتاب الله؟ كان المسلمون في الجزيرة العربية لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد من ارتد وعاد العرب إلى الإسلام. فهذه الفتوحات التي وصلت إلى المشارق والمغارب ما هي؟ هي تمكين، كما أن الله تبارك وتعالى وعد وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهكذا الاستخلاف. أما إذا قال إن الاستخلاف ما وقع كما يقول هؤلاء الذين لا يفقهون من الرافضة، وإن الاستخلاف لم يقع، يقول هذا الاستخلاف وهذا التمكين هو الذي دخل به أسلافكم أصلا في الإسلام. فجهات بلاد الفرس كانت بلادا تعبد فيها النار، وكانوا على أشر ما يكون من الأحوال من نكاح المحارم وغيرها، فما الذي أدخل أولئك في الإسلام إلا ذاك التمكين والوعد الإلهي. فأحسن رحمة الله تعالى عليه الاستدلال، استدل أولا بالقرآن على خلافة هؤلاء، وفي الآية كما قلنا دلالة على وعد الله تعالى وتحقيقه على يد هؤلاء الكرام رضي الله عنهم، ثم ما امتد بعد ذلك من الفتوح. ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر ما وقع للصحابة من إسلام أمم كثيرة على أيديهم، وتمكين الله تعالى لهم من فتح الفتوح، وما وعدهم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، وفتحت لهم الفتوحات الهائلة العظيمة حتى امتد الإسلام ولله الحمد، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فسيف أبي بكر سيف حق بلا شك، لأنه كان سيفا على المرتدين وعلى الكفار، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان. سيف علي رضي الله عنه كان على الخوارج، فخرج الخوارج في زمنه وأبادهم رضي الله تعالى عنهم في النهروان إبادة عظيمة، وبقي منهم بقية على قلتهم، إلا أنهم أثاروا الأمور مرة أخرى حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخلفاء الراشدون مدتهم 30 سنة كما دلت عليه هذه النصوص، كحديث سفينة قال صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة. ثم بدأ سفينة يبين ويقسم 30 سنة، قال أمسك عد 2 سنتان لأبي بكر، ثم عمر 10، ثم عثمان 12، ثم علي بقية 36 سنين. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كل هذا دلالة على صدق هؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن الخلافة الراشدة لما انتهت بدأ الملك، وكان الملك بدايته في معاوية رضي الله عنه، وهو أفضل ملوك الإسلام على الإطلاق، لا يأتي ملك بعده أفضل منه، يعني لا عمر بن عبد العزيز ولا غيره. فكان ملكه رضي الله تعالى عنه وأرضاه رحمة للمسلمين، واجتمعت الأمة في زمنه، وانتهى القتال وصار السيف على الكفار، وامتدت فتوحات المسلمين أيضا امتدادا عظيما جدا، وكان معلوم العدل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد علم عدله، وأيضا كان شديد الحلم حتى على خصومه، وأمن الناس في وقته أمنا عظيما جدا، حتى كان أبو مسلم الخراساني رحمه الله تعالى يقول: لو أدركتم زمان معاوية لقلتم إنه المهدي، يعني من الأمن والعدل العظيم الذي كان في زمنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الخلافة الراشدة في الأربعة بلا شك هم الخلفاء الراشدون، ولا يلحقهم أحد بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الإمام الآجري رحمه الله من عادة المصنفين أن يذكروا ما في الباب من الأحاديث، ففي الأحاديث في الباب أحاديث صحيحة كحديث سفينة وغيره، وقد يذكروا أحاديث لا تكون يعني ذات سند قائم من باب ذكر ما في الباب من الأحاديث. أما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: إن كساك الله قميصا فأرادك الناس على خلعه فلا تخلعه، فهذا جاء من أكثر من طريق، وإن كان الطريق الذي هنا قد يكون في ضعف، لكن المراد بالقميص الخلافة، لأن الخوارج أمروا طلبوا من عثمان أن يتخلى عن الخلافة فأبى رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأجل هذا الحديث، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن أن يتنازل عن الخلافة، لأن التنازل عن الخلافة في أثناء الفتن، وطلب هؤلاء الخوارج أن يتنازل لأجل أن يولوا من أرادوا فيه خطر على الأمة، لأنهم قد يولون من لا ترضى له الأمة ثم تكون الحروب، فأبى رضي الله تعالى عنه إلى أن قتل شهيدا عليه رضوان الله. وروى وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من غير هذين الطريقين: إن الله قمصك قميصا يعني الخلافة فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. ثم إنه محمد بن حسين كثيرا ما تسمع قال محمد بن حسين، هو المصنف نفسه الآجري كما ترى في البخاري، قال أبو عبد الله نفسه هو البخاري رحم الله الجميع: إن الخلفاء من بعدي هؤلاء الثلاثة والملوك والولاة صاروا على قسمين، منهم من عدل فأجره على الله كمعاوية وعمر بن عبد العزيز وأمثالهما ممن عدل، ومنهم من قصر فيما يجب وأسرف، والجميع قد وردوا إلى الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين، سيحكم فيهم مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، هو الذي سيحكم في الحكام والملوك والرعية والراعي جميعا سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بنا فيقول: وقد أمرنا نحن يعني معاشر الرعية بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، فنسمع لهم ونطيع في غير المعصية، أما المعصية فلا يسمع لأحد فيها ولا يطاع، ونصبر على ما يقع منهم من جور يعني من ظلم، ولا نخرج عليهم، ونصبر حتى يفرج الله عز وجل. هذا هو المشروع، أن تصبر الرعية على ما قد يقع من الحكام من التعدي أو الاستئثار، ويصبر على ذلك لأجل انتظام مصلحة الجماعة ولئلا ينفرط عقد الجماعة. ومع ذلك هؤلاء الحكام مثلهم مثل غيرهم، يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن بالأسلوب الشرعي السليم البعيد عن إثارة الفتن، وليس معنى الصبر على جورهم ألا ينصحوا، لا أنا ذلك أنهم ينصحوا، لكن بالأسلوب الشرعي وبالطريقة التي لا تؤدي إلى انفراط عقد الجماعة. ثم ذكر قول الحسن لما قال له رجل: ما تقول في أمرائنا هؤلاء؟ هذا سؤال عجيب، هؤلاء الأمراء حين يسأل عنهم بهذه الطريقة، الجواب ينبغي أن يكون المجيب حكيما حتى لا يقول قولا ثم يؤخذ من قوله أن العالم يفتي بالخروج عليهم أو بأن فيهم كذا وكذا، فتستثمر هذه الكلمة لأجل أن يخرج عليهم ويقال قال فلان من العلماء، وهذا الحقيقة أنه مزلة قدم كبيرة جدا، وعلى طالب العلم أن يتفطن لمثل هذه الأسئلة، لأن بعض الناس قد يأتي فيقول: ما تقول في الحكام؟ ما تقول في هذا الملك؟ ما تقول في فلان من الأمراء؟ ويكون غرضه أن يقول كلمة حتى يستفيد من هذه الكلمة في إثارة فتنة ويهيج بها الناس فيقول قال العالم فلان فيه كذا وكذا، فينبغي أن يتفطن العالم إذا رأى في الحاكم شيئا من الجور والبعد عن الحق فإنه يأتيه فيما بينه وبينه، كما في الحديث من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. أما أن يسأل هكذا على سبيل العلانية ما تقول في الحكام، فلو قال أحد مثلا عندهم جور وفيه تسلط وفيه كذا وكذا أخذ هذه الكلمة ثم ذهب إلى شباب أغرار فقال العالم الفلاني يقول في هؤلاء الحكام إن فيهم جورا والله نهى عن الظلم وعن التعدي فلا ينبغي أن نسكت على هذا المنكر فاخرجوا معي على هذا الحد، هذا الذي يخشى منه. فلما قال الرجل الحسن ما تقول في أمرائنا هؤلاء، قال ما عسى أن أقول فيهم، هم لحجنا، يعني هم الذين لديهم ترتيب أمر الحج وهم لغزونا، لأن الأصل ألا يغزى إلا مع ذي سلطان، وهم يقسم فيئنا، هم الذين يقسمون الفيء الذي يكون من الكفار وعندهم أمر الأموال السلطانية عموما، وهم لإقامة حدودنا الذي يقيم الحدود ويحكم ويطبق، هم الحكام لا الرعية. والله إن طاعتهم لغيظ، يعني طاعتهم تغيظ العدو، لأن العدو يريد أن ينفرط عقد الجماعة، فإذا رأى الرعية تطيع علم أن من الصعوبة أن يدخل في هذه الرعية فيسبب تشويشا بين الحكام والرعية فيغتاظ العدو. وإن فرقتهم لكفر، يعني مفارقتهم والخروج عليهم كفر، المقصود قطعا الكفر الأصغر، لأن تطلق في عبارات السلف وفي الكتاب وفي السنة هذه الاصطلاحات هذه الإطلاقات، فينبغي أن يعلم المراد بها هل هي من الكفر الأصغر أو الأكبر، المقصود هنا قطعا كفر أصغر. وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد، يعني ما يقع من الفساد على يد الحكام موجود وحق، لا شك أنه يقع فساد على يد الحكام بلا أدنى ريب. يقول لكن ما يجعل الله من الصلاح على أيديهم من أمن السبل وإقامة الحج وإيفاء كثير من الحقوق وتطبيق كثير من الأحكام، يقول أكثر مما يقع من الفساد. وفيه تنبيه للسائل إلى أن على ولعموم من يسمع إلى أن على المسلم أن يتفطن في أمر المصالح والمفاسد، فإنه إذا كان يقع مفاسد على يد الحكام فثمة مصالح كثيرة. ولهذا من محاسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحكام، يقول سيئاتهم كبار وحسناتهم كبار، وصدق رحمه الله. الحسنة الواحدة من الحكام تكون كبيرة لأنها تعم وتنتشر، فمثلا طباعة المصحف، انظر ملايين المصاحف التي طبعت وتيسر أمر المصاحف، وكثير من الشباب لا يعرف أمر المصاحف سابقا، مصاحف سابقا كان يكون فيها شيء من العنت والعسر وكان يوجد شيء من الأخطاء في المصاحف بعضها متعمد، فالآن والله الحمد انضبط أمر المصاحف. أمر الحج كما رأينا والله الحمد هذه السنة من فضل الله ومنته الحج وضبطه سلامة الناس وعافية الناس، هذه مصالح كبيرة كبيرة جدا. فإذا قيل يوجد مفاسد قيل يوجد وستوجد مفاسد والله المستعان، لكن ما يصلح الله تعالى بهم أكثر كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى من السلف، إن ما يصلح الله عز وجل بهؤلاء كثير، ولو لم يكن إلا أنك ترجع إلى بيتك آمنا على عرضك وعلى مالك وعلى دمك مستقرا، تذهب صلاة الفجر تصلي، تأمر بما استطعت من معروف، تنهى عما استطعت من منكر، يكون في آثار ذلك تعليم كثير للناس ودخول للناس في دين الله أفواجا وتبليغ للسنة ونهي عن المنكر ورد للبدع، شيء كثير من المصالح ينبغي أن يلاحظ، وألا تفسد الجماعة وأن يتسبب في انهيار الأمن بأسره لأجل أن يوجد منكر كذا ومنكر كذا. المنكرات موجودة والله المستعان، ويحتسب عليها بالطريق الشرعي، لكن كما قال ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد. ولهذا لما قيل له إن خارجيا خرج بالخريبة موضع في البصرة، قال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه، ورأى منكرا لا شك أنه رأى منكرا، لكنه لما أراد أن ينكر هذا المنكر أساء بحيث وقع فيما هو أسوأ من المنكر الذي خرج لإنكاره، والله المستعان. بارك الله فيك. حسن البصري بارك الله فيك.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة.
الهدنة التي وقعت بعد صلح الحديبية.
قال رحمه الله تعالى: وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس آمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار، وبادأوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن، ونظرهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما. وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية. وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً مغلقاً حتى فتحه الله. وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيماً وهضماً للمسلمين، وفي الباطن عزاً وفتحاً ونصراً. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصر، هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون. فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة. وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم له وفيه، فدار الدور وانعكس الأمر، وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلبت الكسرة لله عزا بالله، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصره رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. ومنها ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والإنقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به، وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال. فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط المستقيم ونصره النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم وإعطائه ما سألوه، كان من الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك. ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية، وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن، ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين، ثم ذكر إنزال السكينة، ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما كانت إلى السكينة فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكدها بكونها بيعة له سبحانه، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم، إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو رسوله ونبيه، فالعقد معه عقد مع مرسله، وبيعته بيعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله، ويد الله فوق يده. وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما هو نكثه على نفسه،
إنما
يعود نكثه على نفسه، أحسن الله، وأن للموفي بها أجرا عظيما. فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه، فناكث وموفٍ.
ذكر رحمه الله بعض الحكم، ذكر في البداية أنها لا يحيط بها إلا الذي سبب سبحانه وتعالى أسبابها. الحكم التي ترتبت على صلح الحديبية عظيمة جدا، قد سماه الله تعالى فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المراد به هنا صلح الحديبية، كيف يكون فتحا وقد رجعوا ولم يعتمروا؟ وكيف يكون فتحا ومن شروطه أن من أتى من المسلمين من أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فإنه يرد إلى الكفار، ومن ارتد ورجع من المسلمين إلى مكة فإن الكفار لا يردونه، إلى غير ذلك من الأمور التي ظاهرها الضيم والظلم، لكن الله تعالى أعلم وأحكم. وهذا يدل على أن الواجب على المسلم إذا أتى حكم من الأحكام الشرعية المبينة في النصوص ألا يتعرض لها بأي نوع من الاعتراض، فإن الله تعالى هو الذي أحكمها عز اسمه وهو الأعلم. قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو أحكم سبحانه وتعالى. واسم الحكيم يشمل حكمته تبارك وتعالى في أفعاله هو، وفي أقداره التي يقدرها، وفي شرعه الذي يشرعه سبحانه وتعالى، كل هذه على الحكمة. فلأجل ذلك سمى الله هذا الصلح بالفتح، وذلك أنه كان مقدمة لأعظم الفتوح وهو فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عمرة الحديبية 1400 إلى 1500 إنسان يريدون العمرة عام 6، ثم صد صلى الله عليه وسلم عن البيت. بعد سنتين 2 فتح صلى الله عليه وسلم مكة 10,000. قال ابن هشام: دخل في تينك السنتين من عام 6 إلى 8 أكثر مما دخل في الإسلام منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الناس في فترة الصلح هذه في سنة 6 وفي سنة 7 وفي أشهر من سنة 8 أمن بعضهم بعضا، فالتقى المسلمون والكفار، وصار المسلمون يقرؤون القرآن ويناظرون الكفار، فلا يناظر أحد له عقل ويقرأ عليه القرآن إلا ويسلم. فأسلم عدد غفير حتى من كبارهم، فخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهما أسلما في تلك المدة، وأتيا مع النبي صلى الله عليه وسلم غازيين مكة. وذلك أن المسلمين لما أمنوا وصاروا يدعون إلى الله عز وجل في حال من الأمن، دخل عدد غفير من الناس في الإسلام. فلهذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا مكة 10,000، وفي صلح الحديبية كان الذين أتوا للعمرة كانوا من 1,400 إلى 1,500، يدل على أن الذين دخلوا في الإسلام في تلك المدة أعداد غفيرة لا يحيط بها إلا الله عز وجل. من الحكم أن ذلك كان كما نص الله فيه سبب في زيادة إيمان المؤمنين، لأن المؤمن حين ينحي هواه ويقدم أمر الله ويطيع لا شك أنه يزداد بذلك إيمانا. وهكذا من الحكم أن الله تبارك وتعالى جعل هذا من أسباب غفرانه عز اسمه للمؤمنين، ونص عز اسمه على ما وقع لأهل الإيمان من الفتوح والآثار العظيمة، وهكذا أيضا بيعتهم، بايعوا الله عز وجل ببيعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أحوال كثيرة لا يحيط بحكم هذا الصلح إلا الذي قدره تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ
وظنهم
أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظهر بهم عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهليهم، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به، وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه. ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الإنقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه، فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم، وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغانمها، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر. ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة، وفيها قولان: أحدهما أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، والثاني أنها فتح خيبر وغنائمها. ثم قال: وكف أيدي الناس عنكم، فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم، وقيل أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة منها، وقيل هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع، وقوله سبحانه: ولتكون آية للمؤمنين، قيل هذه الفعلة التي فعلها بكم، وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم، فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولها، وأهل خيبر ومن حولها، وأسد وغطفان، وجمهور قبائل العرب أعداء لهم، وهم بينهم كالشامة، فلم يصلوا إليهم بسوء. فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم، فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم وتولي حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم. وقيل هي فتح خيبر جعلها آية لعباده المؤمنين، وعلامة على ما بعدها من الفتوح، فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة، فعجل لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها، وجزاء لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكرانا. ولهذا خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية، ثم قال: ويهديكم صراطا مستقيما، فجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين. ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى. ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها، فقيل هي مكة، وقيل هي فارس والروم، وقيل الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم أخبر سبحانه أن الكفار،
ذكر رحمه الله تعالى أن هناك من ظن السوء، وظن أن الله تعالى سيخذل رسوله وأولياءه، وأنهم سيستأصلون، وأنهم لن ينقلبوا إلى أهليهم أبدا، وأن ذلك مما زين في قلوبهم، وهذا بحسب سوء ظن العبد بالله. أما أهل الإيمان فكانوا ممن أحسن بربهم تبارك وتعالى الظن، فجعل جزاء ذلك أن ملأ قلوبهم تبارك وتعالى بالإيمان والخير، ومن عليهم أيضا بالمغانم، فإنه قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، وهي الفتوحات التي توالت بعد ذلك من فتح مكة، وقبلها ما يسر الله تعالى من فتح خيبر، وهكذا الفتوح المتوالية إلى قيام الساعة. قال: ولتكون آية للمؤمنين، يعني هذا الذي حصل فيه آية للمؤمنين، حيث أن الله تعالى كف أيدي الكفار عن المؤمنين، مع أن الكفار محيطون بالمؤمنين من جهات عدة: كفار أهل مكة، كفار اليهود، وما هموا به من أن يبطشوا بالمسلمين إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام إلى مكة، إلى غير ذلك. فكف الله تعالى أيدي هؤلاء جميعا. وقيل إن المراد ما وعدهم سبحانه وتبارك، ما حصل لهم من فتح خيبر، فإنه كان آية للمؤمنين. وهكذا ذكر أن ما حصل من كف أيدي الناس، هل المقصود به اليهود أو أسد وغطفان أو أهل مكة أو غيره، قال: يتناول ذلك كله، لأن الله وقاهم شر هؤلاء جميعا. بارك الله فيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.